إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة المختصر معارج القبول بعدما انتهينا من الكلام على أركان الإيمان، وآخرها الإيمان بالقدر. قال الشيخ رحمه الله: الكلام على خصال ست في نفيها إيمان بالقدر. لما ذكر الإيمان بالقدر ومراتبه، أتبع ذلك بالتحذير من خصال ست: الإيمان بها ينافي الإيمان بالقدر، ونفيها يساوي الإيمان بالقدر. في إثبات هذه الصفات نفي للقدر، وفي نفيها إثبات للقدر. فهذه الخصال الست التي يذكرها رحمه الله، لا يجوز لمؤمن بالله وقضائه وقدره أن يصدق بخصلة من هذه الخصال، لأنها تنافي الإيمان بالقدر. قال: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: هذان البيتان في المنظومة، منظومة سلم الأصول، هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عياذا بالله عز وجل. أما قوله لا نوء، كلنا يحفظ الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية بعد صلاة الصبح، وقد صلى الصبح إثر المطر، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنوء، أو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: أمطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوك، ومن قال: أمطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوك. هذا حديث محفوظ. فيقول الشيخ رحمه الله عليه: أما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم، من الاعتقاد في النجوم، فقد كانوا يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. كانوا يعتقدون النجم الفلاني لو طلع يبقى في مطر، ولو غاب يبقى ما فيش مطر، والنجم الفلاني لو طلع يبقى السنة دي هتبقى فيها رخص، ولو غاب يبقى فيها غلاء. تؤثر، يعتقدون أن مطالع الكواكب وغيابها يؤثر بنفسه، لأنهم لا يؤمنون بالله، كانوا يعتقدون هذا الكواكب تؤثر بنفسها
في هذه الأحوال. قال: فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا هذا بنوء عطارد أو بنوء كذا أو بنوء كذا، ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم، فقال: الله الذي يرسل الرياح، مش الكواكب، الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، مش آثار الكوكب، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فالذي أنزل المطر هو الله، والذي أخرج النبات هو الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه من كواكب أو غيرها، بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم. قال العلماء: أي شكركم لله تبارك وتعالى أنكم تكذبون. وروى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في موطئه باب الاستمطار بالنجوم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقول الكواكب وبالكواكب. الكواكب جابت المطر، الكواكب جابت الرخص، الكواكب جابت النبات، الكواكب الكواكب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا والكوكب كذا. الله هو الذي ينزل الغيث، وهم يقولوا الكوكب نزل نزل الغيث. يبقى إذن الإيمان والاعتقاد بأن الكواكب والنجوم تؤثر في أحوال الناس من رخص وغلاء وهبوب ريح وسكونها ونزول المطر وإمساكه وغير ذلك، هذا ينافي الإيمان بالقدر اللي احنا عرفنا إنها من مراتبه الإيمان بأن الله خالق كل شيء، ومن مراتبه الإيمان بأن كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته. فكيف تدعي أنك آمنت بأن الله خالق كل شيء وكل شيء يجري بتقدير مشيئته وبعدين تعتقد في الكواكب أنها مؤثرة؟ فعشان كده قال الإيمان بهذه الخصال كفر بالقدر، والكفر بها إيمان بالقدر. أما الخصلة الثانية من الخصال الست فهي العدوى، العدوى قال: كانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته. كانوا بيعتقد أن المرض بينتقل من المريض للإيه؟ للسليم. يعني ما دام الإيه؟ المريض أو السليم قاعد جنب المريض يبقى لازم المرض إيه؟ ينتقل، لأن المرض بينتقل بنفسه. كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بإيه؟ بنفسه. فنفى الله تعالى ذلك ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا من مرض أو عافية أو نصر أو هزيمة أو غنى أو فقر أو ما نكره وما نحب، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى المرض ما بينتقلش بنفسه، إنما بإذن الله. بإيه؟ بإذن الله. يعني مش لازم لما واحد في الدار ياخد دور البرد إن الدور البرد ينتقل لإيه؟ لأهل الدار كله. أحيانا واحد بياخد البرد بينتقل إيه؟ إليهم جميعا. وأحيانا لا ينتقل، واحد بس في الدار ياخد الدور لوحده. يبقى هذا بإذن الله وهذا بإيه؟ بإذن الله. أي ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. يعني إيه معنى لا عدوى؟ يعني لا ينتقل المرض من المريض إلى السليم بإيه؟ بنفسه. لا ينتقل المرض من المريض إلى السليم بإيه؟ بنفسه، لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ كيف يا محمد تقول لا عدوى وانت بتشوف الجمال ما شاء الله زي الظبيان، جمال وصحة وسلامة وعافية بترعى في الجبال، فيجي لها يخش عليها جمل أجرب فتجرب بكله؟ يبقى لما دخل الجمل الأجرب على الجمال أجربها، وانت تقول لا عدوى زي بقى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ طب الجمل الأجرب دي العدوى جات له منين؟ جات له منين العدوى؟ يبقى العدوى المرض ما بينتقلش بنفسه، إنما كل شيء يجب إيه؟ بتقدير الله تعالى ومشيئته. وللشيخين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرا. قال: والأحاديث في نفي العدوى كثيرة. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة. يبقى إيه معنى لا عدوى؟ يعني إياك أن تعتقد أن المرض ينتقل بإيه؟ بنفسه. لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بإيه؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بإذن الله. فالمرض لا ينتقل وحده بدون إذن الله، لا. لكن لو شاء الله، ربنا قال في السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم قال إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له ضرر وله أثر على المسحور، لكن إذا شاء إيه؟ إذا شاء الله. مش لازم الساحر لما يعمل لفلان سحر لازم ينضر أبدا. إذا عصمه الله، لو اجتمع السحرة كلهم في الدنيا كله مش هيضروه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد إيه؟ كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب إذا كان لا عدوى، فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على المريض؟ قال: لا يورد ممرض على مصح. وقال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. ما دام ما فيش عدوى يبقى السليم ما يخش على المريض، اللي بيسموه الحجر الصحي. الحجر الصحي مش حلا حديث، ده النبي أصلا هو اللي إيه؟ هو اللي شرعها. الحج الصحي عزل المريض عن الإيه؟ عن الناس السليمة، منع الناس السليمة من الدخول على إيه؟ على المريض. ده الرسول أرشدنا إليه، قال لا يورد ممرض على مصح وعلى مصح، وقال فر من المجذوم كما تفر من الأسد. يبقى الحج الصحي ده أصلا من الطب النبوي، الحج الصحي من الطب النبوي. طب ليه حيفير منه؟ ليه بقى ما دام ما فيش عدوى، ليه بقى الحج الصحي يمنعه السليم يخش على المريض والمريض يخش على السليم ليه؟ ها؟ قال الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إراد الممرض على المصح على الصحيح أو المصح. قال في الجمع ثلاثة أوجه، في الجمع بين لا عدوى وبين منع المريض من الدخول على السليم والعكس، في الجمع بينهما ثلاثة أوجه كلها فيها نفي العدوى، يعني كلها تدل مفيش عدوى. إزاي؟ قال الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم. ليه؟ قال لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة أصيب بالمرض فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى. ما تخشش على المريض. ليه ما تخشش؟ ما أنت قلت لا عدوى. ما تخشش حفاظا على نفسك، سدا للذريعة عشان تحافظ على سلامة معتقدك. قد تدخل ويقدر الله لك الايه؟ المرض، فتقول الله الرسول قال لا عدوى وديني قعدت مع المريض مرضته، يبقى الكلام ده مش صحيح، يبقى سدا للذريعه خليك ايه؟ خليك بعيد. ده باب الاحتياط، ده باب الايه؟ من باب الاحتياط. يبقى لا عدوى، انما كل شيء يجب تقديره تعالى ومشيئته. وتهرب من المذوم ليه؟ علشان يعني تحافظ على سلام معتقدك، علشان حتى لا تصاب قدرا، حتى لا تصاب قدرا فتظن ان المرض هو الايه؟ هو السبب. الوجه الثاني في الجمع ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطه لانها من الاسباب التي اجرى الله تعالى العاده بانها تفضي الى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر إيه؟ فلا تؤثر شيئا. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق إيه؟ المسببات، خلق الأسباب وخلق المسبب، جعل الله تعالى هذا سببا لهذا، هو اللي خلق السبب، هو اللي خلق المسبب. فالله تعالى جعل الاختلاط بالمريض سببا لانتقال المرض، سبب لانتقال المرض. يبقى انت ابعد بقى، ابعد عن أخذ الأسباب التي تضرك. فالسبب لو وجد مش لازم يترتب مسبب، لو كان المريض مريض ودخل عليه صحيح يبقى المخالطة سبب للمرض، ولكن إذا لم يأذن الله مش هيمرض، إذا لم يأذن الله مش هيمرض. السبب وجده، الاختلاط بالمريض يؤدي للمرض، لكن إذا لم يشأ إلى المرض مش هيحصل المرض، يبقى وجد السبب ولم يوجد المسبب. زي النار محرقة، النار محرقة، الله تعالى جعل النار سبب لحرق ما تأتي عليه، النار لو جت على حدا كلتها أحرقتها، لكن إذا شاء الله أن تحرق، فإذا أتت النار على شيء ولم يأذن الله لها في الحرق مش هتحرق زي ما حصل مع أبينا الخليل إبراهيم السلام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم. يبقى خلي بالك الوجهين، الأول النهي عن المخالطة سدا للذرائع أو بعدا عن الأسباب، أو بعدا عن عن الأسباب. يعني الإنسان ما يفعلش لا يفعل ما يضره ويقول شوف هو إذا كان ربنا كتب حاجة هتحصل. يعني مثلا مريض ممنوع من أكل شيء معين لأن أكل هذا الشيء أكله يزيد المرض أو يأخر الشفاء، ها فممنوع، فهذا الأكل السبب للمرض. ما يصحش المريض يأكل الممنوع منه، يقول لك يا عم سيبها كل شيء بتاع ربنا، ها إذا كان ربنا كاتب الشفاء هيحصل الشفاء إن شاء الله تعالى. لا، دي أسباب، دي أسباب. أيوة. الوجه الثالث في الجمع أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقامهما قضاء من الله وقدرا لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراد على المصح أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عموم، لا عدوى على العموم، وفيه إفراد الله تعالى بالتصرف في خلقه، كل شيء يجري بإيه؟ بتقديره ومشيئته، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مغالب له في شيء من خلق وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر. دفع القدر بالقدر يعني ايه؟ المرض بقدر الله، وربنا قدر الشفاء بسبب الايه؟ الدواء. يبقى المريض ياخذ الدواء عشان ايه؟ يدفع المرض اللي هو بقدر الله ويستجلب الايه؟ الشفاء اللي هو بايه؟ اللي هو بقدر الله، والالتجاء من الله اليه. وليس في فعل الاسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب، وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. يبقى ناخد بالسبب وإيه ونتوكل على الله. فأنا لما بأمرض وأخذ الدواء أنا أعلم أن المرض أن الدواء إيه سبب الشفاء، لكن من الشافي؟ الله سبحانه وتعالى الشافي والله، بس إيه العلاج سبب. تداووا يا عباد الله ما أنزله داء إلا وأنزله إيه دواء. فأنا بأخذ بالأسباب، أنا معتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بس أنا كل يوم بطلع أشتغل أطلب رزقي، ما بقعدش في الدار عندي وإيه وأقول خلاص الرزق حيجيني حيجيني، لا، الرزق مقسوم ولكن اطلبه أنت اسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون، وعن الخروج منها فرارا منه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل الطاعون ببلد نهى أن أهلها يسافروا، ونهى أن حد يسافر إيه إليها. ها؟ قال فإن في القدوم على هذا البلد اللي فيه إيه الطاعون، فإن فيه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها. وفي الفرار منه بعد نزوله تسخط لقضاء الله، وارتياب في قدره، وسوء ظن بالله عز وجل، فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ يبقى اللي نزل به الطاعون ما يطلعش برا البلد، هرب من الطاعون. انت هتهرب منين؟ أينما تكون يدرككم الايه الموت ولو كنتم في بروج ايه مشيدة. أيوة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حضر الموت فقالهم الله ايه موت، انتوا هربان من الموت موتوا. يبقى أهل البلد إذا نزل بهم الطاعون ما حدش يطلع منه. هيهرب من قدر الله فين؟ هيهرب من قدر الله فين؟ يبقى يصبروا ويحتسبوا ويتوكلوا على الله، أيوة، أن يرفع عنهم هذا البلاء. واللي بره ما يسافلوش له من باب سد الذرائع، لأن عدم السفر هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالإيه؟ الأسباب، الابتعاد عن المريض عشان إيه؟ ما يحصلش إن يكون في الخلطة ضرب. فأين المهرب من الله للعازين يطلعوا، وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. كما روى مالك في موطئه عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا خرج إلى الشام، حتى إذا كان بمكان قبلها لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا: إيش رأيكم؟ أنا رايح الشام والطاعون فيه طاعون في الشام، أعمل إيه؟ أرجع ولا أدخل؟ فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، أنا الصبح راكب ورجع تاني. فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ أنت راجع يا عمر هربان من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو كان حد تاني غيرك قال الكلمة دي كنت أنا أدبت وربيت. يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إني عندي من هذا علما. يبقى خلي بالكم بقى، عمر استشار المهاجرين وبعدين استشار الأنصار، كلهم إيه اختلفوا، شيوخ قريش مهاجر الفتح هم اللي أشاروا عليه بإيه؟ بقول واحد أن إيه؟ أن يرجع. ده كان مجرد مشورة، مجرد اجتهاد رأي. لكن جه بقى عبد الرحمن بن عوف قال: أنا عندي علم بقى، أنا عندي علم مش رأي، الأول كان رأي، أنا بقى عندي علم. إني عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال فحمد الله الله عمر، حمد عمر ربه على التوفيق انه وفقه للاخذ براي ايه مشيخة قريش، وقد وافق الايه السنه التي كانت ايه غائبه عنه وعن كل من اشار ايه عن كل من اشار اليه. ثم انصرف. وقوله عليه الصلاه والسلام فلا تخرجوا فرارا منه تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجه لازمه، حصل طاعون في البلد نهينا عن الخروج منه فرارا منه هربا منه، طيب في ناس مسافره وحاجزين طيران عشان يسافروا لاي وجهه، رايح عمره رايح حج رايح يشتغل لاي جهه مسافر، هل لما يسافر يقول انا هرب؟ قال لا، هذا ايه النهي للخروج ايه فرارا من المرض. لكن اللي طالع لحاجه اللي طالع لحاجه وقلب مليء بالاعتقاد في الله وثقه فيه لا يدخل في هذا النهي. قال قوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا من تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجة لازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله، كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب أجر الصابر في الطاعون عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. كان الطاعون إيه؟ عذابا يبعث الله على من يشاء من عباده فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يعني مؤمن يقع الطاعون يعني في بلده فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه، وإن خرج فرارا منه فهو في معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عن البخاري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا وذلك لضعف يقينه، وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء في درجة الشهادة بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى لا نوء ولا عدوى، لا نوء ولا إيه ولا عدوى ولا طيرة. قال الطيرة هي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة، ها يطلع ماشي الصبح كده مسافر يسمع كلمة كده وحشة ما تعجبهوش يجي راجع تاني يشوف حدا كده يجي متشائم بها وراجع، يشوف البومة ولا الغراب يجي راجع متشائم، يقابل واحد ما بيحبوش يجي راجع متشائم بيه لأنه صبح بيه وغير ذلك. وكان ذلك في الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن فرعون وملئه وعن قوم ثمود وعن أصحاب ياسين في سورة ياسين أنهم تطيروا بإيه برسلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح. ثم فسر الفأل الصالح بقول الكلمة الحسنة. طالب طلع الصبح رايح الامتحان لقى واحد بيقول يا ناجح يا نجاح، ده فأل حسن، ده فأل ايه؟ ده فأل حسن. طب لو سمع كلمة قبيحة قلنا لا ايه؟ لا طيرة، ما يتشائمش ما يتشائمش، لا طيرة وخيرها الفأل. قال الحافظ الشيخ حافظ رحمه الله ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل الله ايه امرك. لما قريش اعترضت النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لما قصد مكة للعمرة وصدوه عن دخول مكة واخذوا يبعثوا له بقى ايه الناس يتفاوضوا معاه كذا واحد جم وما حصلش ايه توافق لغايه ما جه منهم سهيل ابن عمرو، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه قال للصحابه ايه سهل الله امرك، لانه كان بيعجبه الايه الفأل الحسن. قال ولكن من شرط الفأل الا يعتمد عليه والا يكون مقصودا، بل ان يتفق للانسان ذلك من غير ان يكون له على بال. يعني طالب رايح امتحن زي ما قلت لا بيفكر يسمع حدا كلمة حلوة ولا هو ماشي رايح امتحانه، قدر الله لقى واحد يقول يا ناجح يا نجاح، فكلمة حلوة تفرحه تخليه ينشرح ايه الصدر اي. لكن ما يمشي ماشي كده وايه ودانه طقطقة عشان يسمع كلمة حلوة، لا. قال ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة ما أخذ الفأل من المصحف. ها يقول لك افتح لنا المصحف كده شوف لنا الفأل بيقول ايه، يقوم ايه يكفي المصحف كده وبعدين يفتح صفحة اقرأ أول كلمة في السطر، أول كلمة أول سطر في المصحف، ها إذا لقى كلمة تسره يتفائل. هذا من البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة، فإنهم من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. يبقى لا نو لا عدوى لا طيرة لا غول. ايه بقى الغول؟ الغول امك الغوله، عارفينها مش عارفينها؟ امك الغوله بتاع زمان، القيس حلاوي بتاع زمان دي، الغوله والشيطان والنداهه. ها نقول لك ده النداهه جت بالليل ندهت له خلوه توهته، القصه بتاع زمان دي الحمد لله ربنا عافانا منها. يعني اي قال الغول واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقدوا أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا ويستعذون ببعضهم من بعض، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان يبقى العرب مسافرين نزلوا في وادي في الصحراء يلاقي ايه واحد كده ايه يا أعوذ بسيد هذا الوادي أن أوذى أنا ومن معي في أهلنا وأنفسنا وأموالنا. هو الجن لما كانوا شافوا العرب نازلين كانوا بيطلعوا يجروا هربانين، الجن خايفين منهم، وبعدين لقوا الإنس بينادوا عليهم إيه يستغيثوا ويستعيذوا بيهم، قالوا إحنا خايفين منهم هم إيه هم خايفين مني، فرجعوا عليهم وزادوا إيه خوفا ورهقا والعياذ بالله. أبطل الله تبارك وتعالى ذلك ونفى أن يكون هناك ضرر إلا من الله بإذن الله، وأبدلنا الله تعالى عن الاستعاذة بالمخلوقين بالاستعاذة بجبار السماوات والأراضين رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه بأسماء الحسنى وصفات العليا وكلماته التامات. قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي الصحيح أو في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في شيء حتى يرتحل منه. يبقى احفظ هذا الذكر، أنت ماشي ونزلت على طريق تستريح شوي، سرحت الغيط وليت تقعد شوي، ها قبل ما تقعد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يبقى أنت بإذن الله محفوظ حتى إيه ترحل، لا يضرك شيء من الدواب والهوام ولا من الشياطين ولا غيرها إن شاء الله. أما الهامة والصفر فقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد ابن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني بن راشد: قالوا هام ما معناه؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. وزمان كانوا بيقولوا إيه ده عفريت بتاع فلان، واحد مات مكتول، يقول ما طلعش أصله بيطلع، ده الميت ده بإيه بيطلع بالليل، ده احنا شفنا شايفينه قاعد عند القبر، ها؟ فكانوا يعتقدون ذلك. وقول صفر قال: سمعت أهل الجاهلية يستشمئون بشهر صفر، بيتشموا بشهر إيه؟ صفر. فقال: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ بالبطن، فكانوا يقول هو يعدي، فقال: لا صفر. وقال عن عطاء قال: يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت: فما الهامة؟ قال: يقول الناس الهامة التي تصرخ خامة الناس وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وقال رحمه الله: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه إيه عاما، فإنما النسيء إيه زيادة الكفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صفر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمنة. إبا إذن الشيخ رحمه الله ختم الكلام عن الإيمان بالقدر بذكر أشياء أو خصال ست: الإيمان بها كفر بالإيه؟ بالقدر، وكفر بها إيمان بالإيه؟ بالقدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.